بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. وفي لفظ: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. قال: رواهما الدارقطني. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني يمنع الإقالة في البعض. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام السلم، وقد أورد في ما مر بنا في الدرس الماضي مبدأ مشروعية السلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره ورخص فيه. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه لأمر السلف دل على جوازه ومشروعيته. لكن كما مر بنا، هل السلف يعني من البيوع المشروعة ابتداء، أو أنه من ما جوز ورخص فيه بعد الحكم بمنعه؟ يعني أن هذا النوع من البيع لو نظرنا إلى مشروعيته وإلى قواعده الشرعية لوجدنا أنه يتعارض مع قواعد الشرع في البيوع، ولذلك فهو يقتضي أن يمنع التداول به، لكن الشارع رخص به على سبيل الارتفاق وعلى سبيل التوسيع على الناس، لحاجة الناس إلى ذلك النوع من البيع. ولهذا جاء الأمر بالترخيص، وجاءت المشروعية فيه بالترخيص، يعني وإلا فالأصل المنع. والفقهاء مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من يرى مشروعيته ابتداء، ومنهم من يرى أنه مرخص فيه، والترخيص فيه يقتضي أن قواعد الشرع تمنعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل المدينة يتبايعون بهذا النوع من البيع أقرهم على ذلك واشترط لهم شروط لا بد أن يراعوها في العقد، وهي أن يسلف في كيل معلوم وفي وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذه الأمور التي جاء بها الخبر تدلنا على أحكام، وهي أن السلف لا بد أن يحدد نوعه، ولذلك عرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة. هذا الموصوف في الذمة يوصف وصفا يميزه عن غيره، لكن هناك نقطة اشترطها كثير من الفقهاء وحثوا عليها، وهي أن يدفع الثمن في مجلس العقد. ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى أن السلم لا يكون حالا، بل لا بد أن يكون مؤجلا، لأنه يدفع المال في مجلس العقد ويحدد موعد لتسليم السلعة. وبعض أهل العلم ذهب إلى مشروعية السلم في الحال، قالوا لأنه ما دام جاز في الأجل فهو في الحال يعني جائز من باب أولى. ولا بد أيضا من تحديد الكيل، لأن الكيل قد يختلف من بلد إلى بلد، والاختلاف في هذا الكيل يؤدي إلى الاختلاف في التقاضي والاختلاف في السلم. ولذلك اشترط لا بد من تحديد الكيل، كأن يقال بصاع أهل المدينة أو بصاع أهل الشام أو بصاع أهل البلد المعين، إن كان لهذا البلد صاع يختلف عن الصوع الموجودة في غيره من البلدان. كذلك لا بد من تحديد مدة تسليم السلعة، ولا يكتفى بالتحديد غير الدقيق، بل لا بد أن يحدد تحديدا يميزه عن غيره. ولهذا اختلف الفقهاء لو حدد تسليم السلعة بالحصاد أو حدد تسليم السلعة بوقت الجذاد، فهل يصح هذا التحديد أو لا؟ محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن هذا ليس تحديدا دقيقا، لأن للجذاذ بداية ونهاية، ولأن أسعار السلع تتفاوت في بداية الجذاذ عنها في وسطها وفي آخرها، لذلك لا بد من تحديد السلعة بوقت معين لا يكون فيه نزاع ولا يكون فيه خلاف. هذا أكثر أو غالب ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة، أعني مسألة السلم. والسلم كما يجري في المكيل والموزون يجري أيضا في المعدود وفي المذروع، وإن كان ذكر الكيل والوزن يعني هذا خرج مخرج الغالب، لأن الناس كانوا جل مبايعتهم بالكيل وبالوزن، لكن إذا كان ثمة بيع بالعدد أو بيع بالذرع مثل بيع القماش فإنه يجوز بيع السلم فيه، وليس السلم مقصورا على الربويات أو على الأقوات، بل يتعداها إلى كل مصالح الناس التي يعني يمكن ضبطها من خلال الوصف الدقيق. ايش ما فهمت؟ نضج ايش؟ لا ما يلزم، لانه قد يبيعه في غير وقت الحصاد، يعني قد يبيعه السلعة في غير وقت الحصاد، فلا تلازم بين نضج السلعة وبين عقد السلم. هناك مسألة يشير إليها أيضا الفقهاء، وهي لو أن إنسانا أسلم في سلعة لكن موعد حصاد هذه السلعة ينتهي قبل موعد التسليم، هل يصح هذا النوع من السلم أو لا؟ هذه أيضا مسألة خاض فيها الفقهاء، فبعضهم يرى أنه لا تصح لأن في هذا تفويت لتسليم السلعة في وقتها، وبعض الفقهاء يقول أن هذا ليس بلازم لاحتمال أن البائع أو المشتري عنده من وسائل حفظ السلعة أو من وسائل يعني تأمين السلعة ولو في غير وقتها، فإن ذلك أيضا مما يجوز ويصح. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قوله كتاب السلم، قال: هو بفتح السين المهملة واللام كالسلف وزنا ومعنى، يقال سلم ويقال سلف. قال: وحكى في الفتح يعني الحافظ ابن حجر عن الماوردي صاحب كتاب الحاوي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. وقوله تقديم رأس المال أو تسليمه في المجلس يعني لا فرق بينهما، إذ الغرض أن العقد يتم بتسليم وتقديم تسليم رأس المال وتأخير تسليم السلعة. قال: فالسلف أعم يعني من السلم، والسلم أخص لأنه حصر تسليم رأس المال في مجلس العقد، والسلف قد يسلم المال في مجلس العقد وقد يسلمه قبل ذلك. قال في الفتح: والسلم شرعا يعني تعريفه بتعريف الفقهاء في الاصطلاح بيع موصوف في الذمة، هكذا عرف. قال: وزيد في الحد يعني، وبعضهم يزيد في التعريف، المراد بالحد يعني التعريف، وبعضهم يزيد في الحد ببدل يعطى عاجلا، والمراد بالبدل يعني الثمن، بثمن يدفع مقدما، فإن قدم عن مجلس العقد سمي سلما سلفا، وإن دفع في مجلس العقد سمي سلما، على حسب ما ذكره الماوردي. قال: وفيه نظر يعني، وهذه الزيادة في الحد وهذه الزيادة في التعريف فيها نظر أي غير مسلمة، لا تسلم هذه الزيادة. لماذا؟ قال: وفيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته، أي لأن هذا الجزء من التعريف لا يدخل، هذا الجزء الزائد لا يدخل في التعريف. وكما هو معلوم عند علماء الحد أو عند علماء المنطق أن التعريف بالحد هو التعريف الجامع المانع الخالي من الزيادات، فلما عرف السلم بأنه بيع على موصوف أو عقد على موصوف في الذمة كأنه لم يراعي أمر تسليم المال، لم يراعي أمر تسليم المال، وتسليم المال إما أن يكون في المجلس وإما أن يكون مقدما، ولذلك لم يدرجه ضمن التعريف. هذا معنى قوله: وفيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته يعني في حقيقة العقد، قال واتفق العلماء على مشروعيته. وقوله اتفق يعني أن بيع السلم متفق عليه لورود النص فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس عليه. لكن يروى عن الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لم يجزه، ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الخبر، يعني خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمضائه، ولذلك خالف غيره من الفقهاء في مشروعيته. وسبق أن أشرت إلى أن مشروعيته هل هي يعني من باب العزيمة أو من باب الرخصة، وهل هو مشروع ابتداء أو أنه شرع على خلاف الأصل، لأن الأصل أن المتعاقدين يدفع أحدهما السلعة ويأخذ ما الثمن، ويدفع أحدهما الثمن ويأخذ السلعة، أما أن يدفع الثمن مقدما وينتظر إلى أمد حتى يتسلم السلعة فكأنه على خلاف الأصل. ولذلك منهم من يعد بيع السلم على سبيل الرخصة، مثل كثير من العقود التي يعني قد يجري فيها شيء من الربويات، أو يتفاوت فيها عن بعض الشروط التي قد تؤدي إلى الربويات، لكنها إنما شرعت من أجل الاتفاق، كالقرض والحوالة. هذه الأصل أنها لو طبقت فيها عليها قواعد الشرع لما جازت، لأن الأصل في بيع الأموال وخاصة النقدين أن تكون صرفا يدا بيد، أما أن يعطيه نقدا ثم يرد إليه أو يرده إليه بعد زمن، فهذا لو لم يكن قد روعي فيه جانب الارتفاق لما شرع، وهو القرض. وكذلك الحوالة، يدفع المال على أن يتسلمه في مكان آخر بعد فترة وزمن. الأصل أن مثل هذا المشروع لا يجوز لولا أن جانب الارتفاق هو محل مراعاة الحكم. نعم، يعني بعد سعيد، بعد سعيد، لأن الفقهاء بعد سعيد يعني كان سعيد هو الوحيد الذي ما كان يرى مشروعيته، فلما توفي سعيد العلماء متفقون على ذلك، والإجماع عقد بعد سعيد. نعم. ها؟ لا، هو القضية البدل والثمن والكذا، هو يقول أنها هذه لا تدخل ضمن العبرة بالعقد الذي يبرم بين المشتري وبين البائع، بعتك واشتريت، لكن قضية تسليم المال هل يشترط أنه لا يسلم الثمن إلا بعد يعني في مجلس العقد أو قبل مجلس العقد؟ يقول مسألة تسليم المال هذه لا تعتبر جزءا من إبرام، يعني من حقيقة الإيجاب والقبول، أو أو جزءا من الإيجاب والقبول، ولذلك تعتبر أمرا زائدا، وما دامت شيئا زائدا لا يندرج ضمن حقيقة العقد. هذا معنى قوله أنها أمر زائد، لأنه قال ببدل يعطى في مجلس العقد. هذا قد يكون البدل كما مر بنا يدفع قبل مجلس العقد، فلو كان جزءا من الحد لما جاز دفعه قبل مجلس العقد. واضح؟ نعم. لا، إذا كان شرع على خلاف الأصل، يعني الأصل أن هذا النوع من البيع لا يجوز، لكن لما كانت الحاجة إليه، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن صاحب السلعة يحتاج إلى المال، رجل يريد أن يزرع ويحتاج إلى المال وقد لا يجد من يقرضه فيبيع السلعة مقدما من أجل الحصول على المال لكي يعني يؤدي أو لكي يقوم بالزراعة. فهنا لما كانت الحاجة إليه ولما كان هذا النوع من الأساليب أو هذا الأسلوب من أساليب البيع فيه ارتفاق بالناس شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقال هو شرع على خلاف قواعد البيوع، فيقال إنه شرع رخصة. شأنه كما ضربنا المثل بالقرض وبالحوالة، فإن القرض والحوالة الأصل فيها أنها لا تشرع، أنها لو جينا نطبق عليها قواعد البيوع المالية نجدها يعني تخالف قواعد البيوع المالية، لأنك تعطي مالا لإنسان يستفيد منه ثم يرده لك بعد زمن. الأصل في البيوع الأموالي أن تكون صرفا يدا بيد، ولأن هذا الإنسان وجود المال عنده وبقاءه فترة من الزمان يعني استفاد منه وقد يكون استثمره. كذلك فيما يتعلق بالنسبة للحوالة، تدفع المال لإنسان في مكان وتستلمه في مكان، الفترة ما بين دفع واستلام هناك فائدة وربح استفاد منها هذا الذي يعني قام بالحوالة، ومع ذلك الشارع ألغى هذه الاعتبارات لجانب الإحسان وجانب تغليب جانب البر وجانب الإحسان، واضح؟ وهكذا فيما يتعلق بالسلم، هو الأصل شرع من أجل الحاجة ثم بعد ذلك لم يلتفت إلى وجود الحاجة، كما هو الشأن في كثير من التشريعات التي جاء في الإسلام أنها تشرع في الأصل لحاجة ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى ضرورة وجود تلك الحاجة في كل عقد يبرم. أي لأنه قوله يسلفون السنة والسنتين ذكر أن السلف كان في التمر، والتمر من الربويات، وفي القمح، والقمح من الربويات، لكن المسألة ليست مقصورة على التمر والقمح بل تعدتهما إلى غيرها من المعدودات ومن المذروعات. ونحن كنا ذكرنا في درس ماض أن العلة يعني علة الربا على حسب آراء الفقهاء، منهم من قصرها على المكيل والموزون ولا تجري في المذروع والمعدود، ومنهم من أضاف إلى الكيل والوزن الطعم، ومنهم من أضاف إليه للدخار. فعلى كل حال يعني علة الربا قد تكون موجودة يعني في السلع التي يجري فيها الربا، ومع ذلك يتباع سلما. نعم. هذا الأصل عندما شرع كان للحاجة ثم بعد ذلك أصبح عقدا ثابتا وأصبح أصلا من الأصول، أصلا من أصول التبايع وأصلا من أصول المعاملات. يتعامل به في كيف في غير وقت الحاجة؟ يعني في أحد يتعامل بالسلم عبثا؟ هل يعتبر يعني عبثا، يعني أحد يتعامل به عبثا؟ لابد أن يكون محتاج إلى التعامل به، لكن تتفاوت الحاجة، قد تكون الحاجة واضحة بينة وقد لا تكون. يعني قد يكون إنسان عنده مال وعنده زراعة وهو يريد أن يستفيد من هذا المال، يبيع مقدما ويستفيد من المال، يأخذ السعر مقدم، وقد لا يكون محتاج إلى هذا السعر لصرفه على الزراعة، ومع ذلك فالسلم في حقه جائز ومشروع. قال واتفقوا على أنه، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب، رحمه الله، واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس. طبعا نحن مر بنا شروط البيع في كتاب البيع، فتلك الشروط المطلوبة في البيع مطلوبة في السلم، يضاف إليها شرط آخر وهو أن يسلم الثمن في مجلس العقد، وهذه أيضا محل يعني نظر عند بعض الفقهاء. قال: واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا. هذا ما سبق الإشارة إليه بقوله هل هو رخصة ولا هو إيه عزيمة. هل هو عقد غرر على اعتبار أن البيع أحد طرفيه معدوم، يعني الإنسان عندما يسلم أو يسلف على شراء تمر، التمر لم يكن قد ظهر في النخلة ولم يكن قد وجد، فيكون أحد طرفي العقد ما هو غير موجود، ولذلك يقال هل هو غرر أو لا. لكن الفقهاء قالوا ما دام وصفت السلعة وصفا يميزها عن غيرها ويكفي عن مشاهدتها، ففي هذه الحالة يرتفع الغرر وترتفع الجهالة. قوله يسلفون، قال بضم أوله من الفعل أسلف الثلاث المزيد بالهمزة. قوله السنة والسنتين، قال في رواية للبخاري عامين أو ثلاثة. قال والسنة يعني يسلفون السنة بالنصب على الظرفية أو بالنصب على المصدر، يسلفون سلفا السنة والسنتين، يعني أنهم يدفعون المال على أن يحصلوا على السلعة بعد عام أو بعد عامين على حسب الاتفاق. وجاء في رواية البخاري أنه زادها إلى 3 سنوات. قال وكذلك لفظ سنتين وعامين، يعني أنها منصوبة على الظرفية. قوله في كيل معلوم، قال احترز بالكيل عن السلم في الأعيان. يذكر أن سبب تحديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلف بالكيل وبالوزن لأن الناس كانوا قد يسلفون في أعيان من النخل، يعني يأتي الشخص إلى نخلة معينة ويقول أنا أشتري ثمرها بكذا، يشتري ثمرها كأنه يشتريه جزافا، وهنا قد يقع الخلاف وقد يقع النزاع لاحتمال أن النخلة في هذه السنة تنتج أكثر من المتوقع، والاحتمال أنها تنتج أقل من المتوقع، والاحتمال أنها لا تنتج في تلك السنة، فيكون ذلك سببا في النزاع. لكن عندما يقيد البيع بالكيل وبالوزن، يحدد قيمة الكيل وقيمة الوزن فعندئذ يضمن المشتري أن حقه لن يضيع، ويضمن البايع أن حقه لن يبخس إذا كانت هناك زيادة على المتوقع. لذلك ضبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر السلم بالكيل وبالوزن دون أن يكون بالأعيان. نعم. ها؟ إيش بيع الصيف؟ إيش تقصد ببيع الصيف؟ ذاك أمر آخر ما في يعني ما في تعارض بين البيعين، لأن بيع الصيف أيضا مبني على الكيل والوزن. أي يخرص ويبيع بالخرص، والبيع بالخرص بيع بالكيل والوزن. ها؟ نعم. ها؟ أي البيع بالأقساط إذا حددت القيمة وعرف مقدار القسط وزمنه جائز، ما في شيء. نعم.
مثلا هاي الحاجة فيها 100 ريال حاضر، فيها أقساط 150 ريال.
إيه ما في شيء. 50 ريال هذه مقابل الأجل. إذا 50 ريال مقابل الأجل إذا اتفقتم عليه فالبيع جائز. قال: احترز بالكيل عن السلم في الأعيان، وبقوله معلوم عن المجهول من المكيل والموزون. وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخلة بعاهة فلا تثمر شيئا أو تثمر أقل من المتوقع. قال الحافظ: واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل. وأيضا يعني اشتراط الكيل لابد أن يحدد الكيل الذي يكال به، كأن يقال بالصاع أو يقال بالفرق أو يقال بالفرسخ أو يقال بالصاع أو بالفرق أو بالوسق، وأن يحدد نوع المكيال بمكيال أهل المدينة أو بمكيال أهل الشام حتى لا يقع النزاع. إذا تحددوا إذا اختلفوا عندئذ يعود إلى حاكم، لكن إذا اتفقوا على مكيال معين أو وزن معين ارتضياه لا بأس. نعم. إذا حدد نوع التمر ما في شك أن هذا يدخل كيل معلوم ووزن معلوم ويحدد النوع، وإلا فإنه قد يتنازعان، يعني يكون قد اشترط أن يشتري الجنيب فيعطيه الرديء فيتنازعان، لابد أن يحدد نوع التمر الذي يتم البيع عليه. أيوة اسم الجنس، لكن فيه متفاوت، فيه النوع الجيد والنوع الرديء، وهذه مسألة بيع، ولذلك لا بد من أن يحدد النوع. فلو أطلق وقال تمرا ولم يحدد واختلفوا في هذه الحال يكون محل نزاع، فمن الأولى أنه عندما يبيع يحدد نوع التمر. قال: واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد. يعني مثل هذه الأيام وهذه الأزمان يتفقون على مثلا على الكيلو 1000 كيلو 2000 كيلو، فإن هذه المكاييل أو هذه الموازين أصبحت هي الايه، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. قوله إلى أجل معلوم قال فيه دليل على اعتبار الأجل في السلم، وإليه ذهب الجمهور وقالوا لا يجوز السلم حالا، يعني حالا يدفع له القيمة ويأخذ السلعة، هذا يسمى مقايضة أو يسمى بيع، لكن ما يسمى سلم. من شرط السلم أن يدفع القيمة مقدما ويستلم السلعة فيما بعد وإن كانت بزمن يسير. ولذلك اختلف الفقهاء في الزمن ما أقله، بعضهم قال ساعة، بعضهم قال 3 أيام، بعضهم قال 40 يوم، وبعضهم يقول لا بد أن يحدد زمن، هذا الزمن يظهر فيه اختلاف قيمة السلعة، لأنه كما سبق أن مر بنا أن السلم من فوائده ومن يعني خصائصه أن من يدفع الثمن يعني يشتري في الغالب بسعر أقل، لكن لو اشترى بسعر أقل وسلمه السلعة في الحال فإن هذا قد يلحق الضرر بالبائع. نعم، هو ضرب من ضروب السلم، هذا قرض، هذا نوع القرض ولا يسمى، لكن لو كان تدفع له الأموال مقدمة على أن يوفر السلعة في أيام معينة يسمى سلما. قال وقالت الشافعية يجوز، يعني يجوز بيع السلم حالا. قالوا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا يعني مع عدم الغرر من باب أولى، وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما. وتعقب بالكتابة في التأجيل، فإن التأجيل شرط فيها، يعني نعم إيش، وتعقب بالكتابة، يعني الذين اعترضوا على الشافعية قالوا لهم لا، نحن نجي لعقد الكتابة، وعقد الكتابة هو ما يجرى بين العبد وسيده، كما جاء في قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط وبنجوم، فالأجل فيها شرط. قالوا والكتابة كما أن الأجل فيها شرط كذلك السلم الأجل فيه شرط، يعني قاسوا السلم على الكتابة. وجه القياس أو علة القياس اشتراط الأجل في كل. ما فهمت السؤال، لا هم يقولون يسمى سلم، أفرض أنه دفع له مبلغ قبل عقد البيع قبل مجلس العقد ثم جلس واتفق على أن يسلمه بضاعة مقابل المبلغ الذي دفعه، فتعتبر هذه الصورة صورة سلم. لا هو المبلغ الأول الذي دفعه هو يكون في الأول دفعه له، إما على سبيل الاقتراض، إما على سبيل يعني على سبيل الإعانة، على سبيل الأمانة، يعني أعطاه مبلغ وله في ذمة الرجل مبلغ، فقال له تعال نتفق المبلغ الذي عندك أعطيني بالبضاعة الفلانية، فهذا يعتبر من صيغ السلم. ها إذا موفر هذا المال الذي يوفره مال سيده، لكن عندما يبدأ العبد يعقد مع السيد على أن يدفع له في كل سنة مبلغ معين أو في كل شهر مبلغ معين إلى أن يستوفي، ومع ذلك فإن للسيد أن يرجع متى ما تخلف العبد عن دفع القسط الذي عليه يصبح قنا. فهو محل القياس هنا أن بيع الكتابة لا بد فيه من إيه؟ من أجل، وكذلك السلم لا بد فيه من أجل. قالوا يجوز، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر جاز، فجوازه حالا أو لا، وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما وتعقب بالكتابة، فإن التأجيل شرط فيها. وأجيب يعني من قبل الشافعية أجيب بالفرق يعني بين الكتابة وبين السلم، لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا، وأما السلم فلا يلزم أن يكون صاحب البضاعة غير قادر على التسليم. أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومحل الاستدلال هو قوله إلى أجل مسمى، فإن هذا البيع طلب فيه وشرع فيه الايه الأجل. نعم، أي دليل؟ الشافعي هو يقول لك أنا ما ألغي الأجل، لكن لو واحد عنده السلعة حاضرة أقول له لا أبقيها عندك إلى أن 3 شهور، ها يصح البيع مع التسليم مباشرة. الأجل إن احتاج أجل، وإن لم يحتاج يدفع السلعة مباشرة، هذا ما يقوله الشافعية. فالشافعية يعني هم يقولون بقول الجمهور متى احتاج الأجل أجل، لكن ليس الأجل شرطا في صحة البيع. الجمهور يقولون إيه؟ الأجل لا بد منه في صحة البيع وتسميته سلما. واضح؟
الأجل لما يجيء أبصار اتفقوا عليه بعد مدة أجا قدر المبلغ خصم هذا الأبصار، هل يجوز؟
يعني هذا على حسب الاتفاق، إذا تنازل البايع قال له أنا الآن توفر عندي المال وأريد أن أدفعه إليك قبل حلول الأجل على أن تسقط عني يعني مقابل الأجل الذي الزيادة التي زدتها مقابل الأجل، صح يصح ذلك، يصح هذا، لكن هذه قضية أخرى ليست لها ارتباط بأصل العقد. نحن أصل العقد الإشكال الذي كان هو أن الزيادة في مقابل الأجل، فلو أن المشتري أو أن البائع رفض وقال لا أنا ما أنقص، ففي هذه الحالة تبقي عندك المال وتدفعه عند حلول أجله. لكن لو أنه كما يفعل في هذه الأيام عند كثير من يبيع بالقسط، إذا دفعت إليه المال قبل أوانه وقبل موعده يسقط يعني نسبة الأجل فهذا لا بأس به. قال ويجاب بأن هذا يدل على جواز السلم إلى أجل ولا يدل على أنه لا يجوز يعني بيع السلم إلا مؤجلا. هذا ما رد به الشافعية على مين؟ على الجمهور. أي ومما يدل على أن الأجل مقصود ومراعى قال وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا. استدل الجمهور بهذا الحديث على مشروعية الأجل. قال ويجاب بأن هذا ليس بحجة لأنه موقوف أي من كلام ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك يجاب عن قول أبي سعيد الذي علقه البخاري ووصله عبد الرزاق يعني في المصنف بلفظ السلم بما يقوم به السعر ربا. ومعنى بما يقوم به السعر يعني إذا دفع في الحال أو إذا سلمت السلعة في الحال. لكن يقول ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فأبو سعيد الخدري جعل بيع السلم الحال ضرب من ضروب الربا. قال وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل. طبعا الشافعية أجابوا عن حديث أبي سعيد بأنه موقوف لا تقوم به الحجة. قال وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل. قال أبو حنيفة لا فرق بين الأجل القريب والبعيد، المهم أن يكون ثمة أجل. وقال أصحاب مالك لا بد من أجل تتغير فيه الأسواق، وأقله عندهم 3 أيام. وكذا عند الهادوية يعني اشترطوا 3 أيام، وعند ابن القاسم 15 يوما. وعرفنا ابن القاسم أنه من أئمة آل البيت الزيدية. وأجاز مالك السلم إلى العطاء والحصاد ومقدم الحاج على اعتبار أنها أزمان معروفة محددة. قال ووافقه أبو ثور. قال واختار ابن خزيمة تعقيته إلى الميسرة. وابن خزيمة عندما قال يجوز تعقيته إلى الميسرة استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي إلى الميسرة ولم يحدد زمنا معينا. ها كيف ما هو سلف؟ يعني قال ما دام جاز في بيع. قال واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة. قال ما دام صح هذا البيع يعني العبرة أنه حدد الأجل بالميسرة، فما دام صح ذلك في البيع في القرض فهو يصح أيضا في السلم. هذا وجه الاستدلال عند ابن خزيمة رحمه الله. قال واختار ابن خزيمة تأقيته يعني تأقيت السلم الأجل في السلم إلا هو تسليم السلعة إلى الميسرة. واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ابعث إلي ثوبين إلى الميسرة. وأخرجه النسائي. قال وطعن ابن المنذر في صحته يعني قال إنه ليس بصحيح. لكن كما نرى هنا أن هذا النوع لا يندرج تحت باب السلم، لأن السلم أن يدفع الثمن ويستلم السلعة فيما بعد. إلا أن وجه الاستدلال فيه اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الميسرة أجلا. قال: وليس في ذلك دليل على المطلوب، لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيره. قوله وليس في ذلك دليل على المطلوب إلا هو أن يكون الميسرة أجلا، لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيره. ولذلك لما قال مالك مقدم الحاج وموعد الحصاد وموعد الجزاد وغير ذلك مما يحدده الناس اليوم إما بالشهور وإما بالأيام، فكل ذلك يصلح أن يكون أجلا. هذا الأصل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا محل الاستدلال. نعم. لأن النبي قال إلى أجل معلوم، والأجل المعلوم الذي يتفق عليه الناس، فهو مندرج تحت النص. وقال المنصور بالله أقله 40 يوما يعني الأجل، وقال الناصر أقله ساعة. قال: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل، فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة، يعني أن يقول أسلفتك أو أسلمتك وبين أن يقول بعتك. وفي الحقيقة إن هذا الذي أشار إليه الإمام الشوكاني قد يكون فيه نظر، لأن أصلا نحن كنا نقول إن بيع الأجل رخصة شرعت على خلاف الأصل، أما البيوع فهي موافقة للأصل، وهذا هو الفارق بينهما. ولذلك اشتراط الأجل الذي ذهب إليه الجمهور أمر ينبغي اعتباره، والله أعلم. قال: واعلم أن للسلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة في كتب الفقه، ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه، إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه، لابد أن يحدد وصفه وصفا يميزه عن غيره. ولذلك لما قلنا في مسألة التمر، تمر جنس لابد أن يحدد نوعه، ولابد أن يحدد بوصف يميزه عن غيره، وهكذا في القمح، وهكذا في الشعير، وهكذا في الثوب وغير ذلك، على وجه يتميز بتلك المعرفة من غيره. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم. ومعنى نصيب المغانم يعني نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غنمنا يقسم علينا النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فماذا يصنعون؟ هم يجعلون هذه الغنائم أثمان يعطونها للأنباط على أن يوافوهم ببدلها بطعام، إما قمح أو وإما تمر وإما بر وإما شعير أو غيرها من الأطعمة، يعني يدفعون الثمن ويستلمون المثمن بعد زمن. هذا معنى قوله كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. والأنباط جمع نبطي والنبطي يقول هم جماعة خليط من العرب والعجم، لأنهم يسكنون في أماكن على طرفي مواقع العجم والعربي، فيتزاوجون من هؤلاء ومن هؤلاء وينتج منهم هجين من العرب والعجم، سموا بهذا الاسم الأنباط ويقال لهم النبط. وهؤلاء يشتغلون بالزراعة، يعني غالب أعمالهم الزراعة، وبعضهم يسميهم نبط لا لأنهم هجين ويقول هم جماعة من العرب، وإنما لأنهم تميزوا بمعرفة استخراج الماء من الأرض، يعرفون أماكن تجمع الماء ومكامن الماء، ولذلك يحفرون ويستخرجون الماء، فسموا بالأنباط لأنهم يستنبطون الماء. هؤلاء الأنباط يشتغلون بالتجارة، فكانوا يأتون إلى المدينة وغيرها ويأخذون السلع أو الأثمان من الناس، عبارة عن ما يغنمونه، مثل إن كان مالا يأخذونه، وإن كانت سيوف أو كانت سبايا أو غيرها على أنها أثمان، ثم يأتون بقيمتها بالسلع، لكن كانوا يتفقون على تحديد كمية هذه السلع وأنواع هذه السلع، تطبيقا لقوله فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، حدد الجهة التي يسكنونها فنسلفهم في الحنطة والشعير، هكذا في الرواية نسلفهم، وفي بعضها فنسلفهم، يعني ندفع لهم القيمة والثمن على أن يأتوا بالحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى نحدده. قيل أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وهذه المسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز أن يسلف الإنسان في شيء ليس أصله عند أحد، عند الطرف الآخر، عند المسلف؟ ظاهر الخبر أن ذلك جائز ما دام قادر على توفير السلعة، وليس شرطا أن يكون عنده أصلها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في في التمر، لأنهم أصحاب نخل، أو من يزرع يسلف في الزراعة لأنه يتعاطاها، لكن هؤلاء النبط كانوا تجارا وكانوا يأخذون السلع على أنهم يوفروا بقيمتها شعيرا أو زيتا أو تمرا، لكن لا يلزم أن يكون عندهم أصول هذه الأشياء. والدليل على ذلك أن ابن أبي أوفى وابن أبزة لما سئل طيب هؤلاء النبط كان عندهم أصول هذه الثمار، قالوا ما ندري، ونحن عندما أبرمنا معهم أبرمنا معهم هذه العقود على أن يوفوا ويوفروا تلك السلع، فهو دليل على أنه لا يشترط عقد السلم مع شخص لابد أن يكون عنده أصول تلك السلع. إيه، على كل حال المتعهد غير هذا، المتعهد يعني قد يدخل في دائرة لا تبع ما ليس عندك، لأنه بدليل أنه يشتري من السوق ويبيع ويضع لك سعر قد يكون سعر السوق أغلى منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.